أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 71 إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز مع قصار السور. نحن موعدنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى مع سورة الغاشية. نستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قرأت سورة الغاشية بتمامها، وإن كان الوقت لا يتسع لتفسيرها كلها، ويلاحظ في القراءة أني قرأت الآية لست عليهم بمسيطر بالصاد مرة، وبمسيطر لست عليهم بمسيطر بالسين مرة، وهذا لمن يعرف الفرق بين مد المنفصل وقصره، فالذي يمد المنفصل يقرأ لست عليهم بمسيطر بالصاد فقط، وأما الذي يقرأ بقصر المنفصل فله الوجهان الصاد والسين. وأنا أصلي غالبا سورة صلاة الجمعة بالأعلى والغاشية كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتراني أقرأها بالصاد أحيانا، قليلا جدا أقرأها بالسين. لماذا إذا قرأتها بالسين والناس لا يعرفون القاعدة؟ الشيخ بيلحن وأبدل الصاد سينا، وإبدال حرف مكان حرف لحن جلي. ممكن واحد يقول يا جماعة قوموا نعيدوا الصلاة، ودي صلاة جمعة حتى لو صلاة عادية، وإنما هو الجهل. في فرق بين من يمد المنفصل وبين من يقصر المنفصل، يعني قصر كمد طبيعي على حركتين، لكن المد 4 أو 5 حركات، وهذا غالب حال الناس بالذات لما يكون عنده نفس حلو، نفس طويل وصوته حلو، فتلاقيه يحب يمد المنفصل. يا أيها الذين آمنوا كده، يعني غير اللي هيقرأ يا أيها الذين آمنوا. فأغلب القراء يمدون. طب أنا كنت بمد المنفصل وتركت مد المنفصل لعلة الطول، أني بأم الناس غالبا، فيبقى عندي آيات أحيانا بيكون فيها كام مد منفصل. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. خلاص ما جيبش الآية. لكن لو قرأتها بقصر منفصل، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هذا نموذج مثلا في كام مد منفصل وقليلهم متصل. فالمهم مع قصر المنفصل اللي أنا مشيت عليه، الشيخ الله يرحمه الشيخ السمنودي قال لي عندك بعض الأحكام في قصر المنفصل، جواز السين والصاد في الغاشية لست عليهم بمسيطر وبمسيطر، وفي سورة الطور أم هم المسيطرون أم هم المسيطرون. وعندك تترك السكتات الأربع المشهورة لمن يطيل المنفصل، اللي هو وقيل من راق كلا بل رانا، وعلى ألف مرقدنا في ياسين، وعلى ألف مرقدنا في ياسين، وألف قيمة أو عوجة في الكهف. هي بتظهر في الاثنين أكثر، يعني بالنسبة لسورة الكهف جاي مع نهاية آية، وفي سورة ياسين مع نهاية معنى، يعني وقف تام أو حسن اسمه كافي، الأنواع الجائزة يعني، والوقف القبيح منهي عنه طبعا. فما بتظهرش غير في إيه؟ وقيل من أراق، وقيل من راق. طب أنا مش بمد المنفصل، يبقى وقيل من راق. كذلك موضع الثاني في المطففين كلا، لو بتمد المنفصل بل رانا، طيب تقصر المنفصل كلا بل رانا. أنا مرة بصلي سورة القيامة قلت وقيل من راق، وإلا الرجل وراي مصر من وقيل من راق، هو بيسمع الناس تعمل عليه سكت، قال لك الشيخ ده ما. طيب يا سيدي انا عارف الحكم ان شاء الله، يمين وشمال عشان اقنعه ابدا. ما اعرفش راح كده غاب ايام ورجع، وليته جاي بيسلم علي وعلى غفله راح قبل ايدي. في ايه؟ هو ده اللي كان عامل شوشره على انه يعني ازاي انا ما سكتش السكته بتاعت القيامه. فلما قرات الان بالقراءتين او بالطريقتين، هي كله في حفص طبعا، مش قراءتين ولا حاجه، دي حفص بس اللي يمد المنفصل كذا والقصر المنفصل كذا. طيب دي معلومه جاءت عقب التلاوه. السوره التي نحن بصددها سوره الغاشيه، سميت بسوره الغاشيه بهذا الاسم لقوله تعالى في مطلعها: هل أتاك حديث الغاشية. وتسمى سورة هل أتاك حديث الغاشية وسورة هل أتاك، يعني كنا هكذا نسمعها في الكتاتيب وعند الناس، سورة الغاشية. مكان نزولها مكية، فضلها عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما. وفي رواية عن الضحاك بن قيس أنه سأل النعمان ابن بشير رضي الله عنه، بس أنا رضي الله عنهما، النعمان بن بشير كلاهما صحابي، بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة؟ قال: هل أتاك حديث الغاشية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة كان يقرأ إما الجمعة والمنافقون وإما الأعلى والغاشية، وأحيانا كان يقرأ الجمعة والغاشية خلاص، وفي العيدين الأعلى والغاشية أو قاف والقمر. كثير من أصلي بالناس العيد فأقرأ الأعلى والغاشية، أقول لهم: إيه رأيكم ممكن أقرأ قاف والقمر؟ ألاقيهم يعني العيد ممكن بالنسبة لهم يتحول لحاجة تانية، قاف والقمر وعلى الصبح كده، مع انه يعني قاف والقمر ربعين طوال، وعلى انك انت هتعمل الحكايه دي مره احياء سنه مثلا. سبحان الله، هم لو في اصغر واقصر من الكوثر والاخلاص العصر والكوثر يبقى خير وبركه. ما تقرأ آية مولانا مش تصح الصلاة بآية؟ هكذا حال الناس أو لسان حالهم. سورة الغاشية موضوعاتها: بيان حال الكفار والمؤمنين يوم القيامة في أول جزئية من جزئيات السورة، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. نعوذ بالله تعالى. هذا حال الكفار. أما حال المؤمنين: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. اللهم نسألك من فضلك. هذا هو الجزء الأول من السورة، بيان حال الكفار والمؤمنين يوم القيامة. الجزء الثاني من السورة توبيخ الكفار لعدم نظرهم في دلائل عظيم قدرة الله تعالى في خلقه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الجزء الأخير من السورة تسليته صلى الله عليه وسلم وتقوية قلبه وبيان أن مهمته التذكير وليس إليه هداية القلوب، والوعيد للكافرين: فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هكذا ختمت السورة، وهذه موضوعاتها على الإجمال. وتعالوا بنا إن شاء الله تبارك وتعالى نقف مع آيات السورة فيما يوفق الله سبحانه وتعالى له وإليه، قوله جل وعلا في أول السورة: هل أتاك هل أتاك الاستفهام للتنبيه والتعظيم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب. وهذا كقوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وقوله جل وعلا: هل أتاك حديث موسى في النازعات، وقوله عز من قائل: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود في البروج. أي هل جاءك نبأ وخبر الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ يبقى هل جاءك نبأ وخبر الغاشية؟ والغاشية اسم من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تغشى الناس بأهوالها وتذهلهم بشدتها. ولهذا ذكر بعد هذا أحوال الناس فيها وانقسامهم إلى فريقين، فقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة، إلى قوله جل وعلا: وزرابي مبثوثة. فقوله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة، أي وجوه في ذلك اليوم ذليلة من الخزي والفضيحة، نعوذ بالله، وهي وجوه الكفار والمكذبين، فهم في ذلك اليوم أشد ما يكونون ذلا وخوفا، كما قال تعالى في سورة الشورى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وجوه يومئذ خاشعة ذليلة من الخزي والفضيحة، نعوذ بالله. ثم قال: عاملة ناصبة، أي عاملة في ذلك اليوم عملا يكون فيه النصب والتعب من جر السلاسل والأغلال الثقيلة والخوض في العذاب في نار جهنم. وقيل بل عملت في الدنيا عملا كثيرا، نصبت وتعبت فيه، لكنه لم ينفعها لأنه عمل غير صالح، لم ينبني على إيمان ولا على توحيد، وعمل ليس مبنيا على إيمان. قال الله عز وجل فيه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا يا رب؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعوذ بالله تعالى. ويلحق بهم كل من عمل عملا غير صالح أو ليس خالصا لله عز وجل ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعوذ بالله تعالى. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نعوذ بالله. ومما يؤكد أنها أن المراد بعاملة أي في الدنيا، وأنها تعمل وتنصب وربما تحرم على نفسها الطيبات ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما جاء في الحديث عن أبي عمران الجوني قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدير راهب، قال فناداه: يا راهب. فأشرف، قال فجعل عمر ينظر إليه ويبكي، فقيل له: يا أمير المؤمنين، ما يبكيك من هذا؟ ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل في كتابه: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. أعوذ بالله. قال: فذلك الذي أبكاني، يعني اجتهاد في العبادة بصورة متكلف فيها، وفي الأخير بعد هذا النصب والتعب تصلى نارا حامية. رضي الله عن فاروق الأمة عمر. وهذا المعنى وإن كان صحيحا إلا أن دلالة السياق على المعنى الأول أظهر، لأن السياق في أهوال وأحوال القيامة، كلاهما صحيح. وهذا المعنى الذي أشار إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه موجود في بعض المنتسبين للإسلام، كمن يزكي ويصوم ويحج ويعمل بعض الطاعات لكنه يقع في الرياء والشرك، أو لا يصلي ونحو ذلك، فهذا عمله يذهب هباء منثورا. نعوذ بالله تعالى. كما أنه قد يفوت على كثير من المسلمين أجر كثير من الأعمال التي يقومون بها في خدمة الأمة والقيام بمسؤولياتها، كالتدريس والأعمال الوظيفية في الوظائف الشرعية وغيرها، بسبب غياب النية والاحتساب، مما يسبب أيضا مع فوات الأجر التبرم من العمل والإحباط وانحطاط المعنويات وانتظار التقاعد المبكر، وما علموا أن العمل في خدمة الأمة ومصالحها جهاد يؤجرون عليه إذا هم أخلصوا النية وأحسنوا العمل. فوا أسفا على أعمار وأعمال تضيع سدى بسبب غياب النية والاحتساب. فهذا موظف يشكو من الدوام، وهذا مدرس يشكو من النصب، وهذا إمام ومؤذن يشكو من الارتباط وهكذا، وكل هذا بسبب غياب حسن النية وإخلاصها لله عز وجل مع احتساب الأجر والمثوبة. روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس احتسبوا أعمالكم، فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر احتسابه. قال معاذ رضي الله عنه: فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني إذا أراد أن ينام احتسب النومة على أنه يتقوى بها على طاعة الله ليوم جديد، احتسب نومته وهو يؤديها على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، احتسب نومته بمثل قول الله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. جعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وهكذا. فأخي الكريم، أختي الكريمة، لتربح ولنربح جميع العمر، لتربح جميع عمرك، أحسن العمل واستحضر النية الصالحة في عملك وفي جلوسك مع أهلك وأولادك وإخوانك، وفي أكلك وشربك ونزهتك وبيعك وشرائك ونومك وجميع أحوالك في أمور دينك ودنياك، ولا تكن من الغافلين. واعلم أن الموفقين عاداتهم عبادات، ومباحاتهم طاعات، وأن المخذولين، نعوذ بالله، عباداتهم عادات. وانظر أين أنت من هؤلاء وهؤلاء. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، نعوذ بالله. قرأ أبو عمرو ويعقوب وأبو بكر عن عاصم بضم التاء: تصلى، تصلى، بل وتصلى بتفخيم اللام أيضا. وقرأ الباقون بفتحها: تصلى، أي تدخل نارا شديدة الحرارة تغمرها من كل جانب وتقلب فيها، نعوذ بالله. تسقى من عين آنية، أي تسقى من عين بالغة الغاية في الحرارة، كما قال تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن، نعوذ بالله. وقال تعالى: فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، نعوذ بالله تعالى. وهذا في شراب أهل النار. وكذا قال الله جل وعلا: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، نعوذ بالله. وقال عز من قائل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، هذا في شرابه، صلى الله العافية. تسقى من عين آنية، ما طعامهم؟ ليس لهم طعام إلا من ضريع، أليس لهم في النار طعام يأكلونه إلا طعاما من ضريع، وهو شجر في النار خبيث شديد المرارة منتن الرائحة كثير الشوك ينشب في الحلق، يعني يقف، كما قال تعالى: وطعاما ذا غصة. وكذا قال:
إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. نعوذ بالله. ليس لهم طعام إلا من ضريع، وهو نوع من أنواع الأطعمة لأهل النار، الضريع والزقوم. الضريع والزقوم والغسلين، نسأل الله العافية. ليس لهم طعام إلا من ضريع، من ضريع. طبعا ده إخفاء، وإخفاء مفخم لأن الضاد من حروف التفخيم، والغنة تفخم وترقق حسب الحروف التي بعدها. كانت حروف التفخيم خص ضغط قف فتفخم، إن كانت حروف الترقيق ترقق. لا يسمن ولا يغني من جوع، من جوع عادية غير من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع، أي لا يحصل به سمن الجسم ولا يدفع الجوع ولا ينفع الجسم لا ظاهرا ولا باطنا، فمسكنهم النار الحامية نعوذ بالله، شرابهم المهل والحميم، وطعامهم الضريع والزقوم، فبئس الحال والمآل. نعوذ بالكبير المتعال، نعوذ بالكبير المتعال، نعوذ بالكبير المتعال. وبعد أن ذكر حال أهل الكفر والضلال والظلم والإجرام، حكى الصنف الثاني من أهل النعيم، حكى حال المؤمنين حال المتقين، حال المحسنين الصالحين المصلحين. وجوه يومئذ ناعمة، ذكر في الآيات السابقة حال ومصير وعذاب الأشقياء وهم الكفار المكذبون، ثم أتبع ذلك بذكر حال ومصير ونعيم السعداء هم المؤمنون، فقال وجوه يومئذ ناعمة. الآيات السياق يعني وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. فقوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ، أي يوم القيامة، ناعمة، أي تظهر عليها آثار الترف والنعمة ونضارة النعيم وبهجة القلوب وسرورها، وهي وجوه المؤمنين. وذكر أنها ناعمة بمعناها حسية، النعومة الحسية. يأتي أهل الجنة يوم القيامة جردا مردا، جردا ليس على وجوههم شعر، اللحية والشارب هذه في الدنيا للرجال، سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب الضفائر. والسنة، سنة المسلم التي هي من سنن الفطرة، قص الشعر، قص الشارب وإعفاء اللحية وإرخاؤها. يوم القيامة يأتون يوم القيامة جردا ليس لهم شعر على وجوههم، مردا، لا مردا جردا مقلوبة، معلش، الأمرد الذي ليس له لحية، فيأتون يوم القيامة بدون لحية أهل الجنة، مردا ليس مردا جردا ليس على جسمهم شعر، يعني نوع من النعومة ونوع من التنعم. وسبحان الله في الرؤى المنامية إذا رؤي إنسان وهو ملتحي أصلا شيخ، وبعدين رآه من رآه حليق اللحية. طبعا اللي مش فاهم تأويل الرؤية ينتفض، الله خير، لماذا الشيخ فلان رأيته في المنام حليق اللحية؟ فسمعت أكثر من مرة في تأويل هذه الرؤية أنه إن شاء الله سيكون من أهل الجنة، وأن رؤيته أمرد لا لحية على وجهه بشارة له بالجنة. وقد ذكرت هذه الرؤية وتواترت لعدد من مشايخنا وإخواننا أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الدعوة، بفضل الله تبارك وتعالى، منهم الحي ومنهم الميت. أسأل الله لي ولكم الجنة وزيادة. بوجوه يومئذ ناعمة تظهر عليها آثار الترف والنعمة، نضارة النعيم وبهجة القلوب وسرورها، وهي وجوه المؤمنين، لسعيها راضية. لسعيها راضية أي لعملها الذي قدمته في الدنيا راضية، لأنه كان سبب دخولها الجنة وتنعمها فيها وسعادتها في دنياها وأخراها. نسأل الله من فضله لي ولكم وللسامعين والمؤمنين والمشاهدين. لسعيها راضية في جنة عالية، في جنة، الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله لأوليائه المتقين وحزبه المفلحين، عالية أي رفيعة المنزلة فوق السماوات في أعلى عليين، وهي درجات، وأعلاها الفردوس، سقفها عرش الرحمن. قال تعالى: لهم غرف من فوقها غرف مبنية، وهي عالية أيضا أي عظيمة القدر. وقال أيضا عن الغرف في صفات عباد الرحمن: يجزون الغرفة بما صبروا. ولما فسر النبي عليه الصلاة والسلام الغرفة قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري الغابر في السماء. قيل: يا رسول الله، إنها منازل الأنبياء والمرسلين إذن. قال: لا، بل لقوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أسأل الله لي ولكم من واسع فضله. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء المضمومة: لا يسمع فيها لاغية. وبدلا من أن تقول لا تسمع فيها لاغية تبقى مع القراءة الأخرى وهي عند ورش: لا يسمع فيها لاغية، لأن خلاص تحولت إلى بدل فاعل، فتكون بالرفع. وقرأ نافع بالتاء المضمومة: لا تسمع فيها لاغية، يبقى لا يسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية. وقرأ الباقون بالتاء المفتوحة: لا تسمع فيها لاغية، ونصب لاغية أي لا تسمع في الجنة كلمة ساقطة أو لا معنى لها. يبقى لا تسمع فيها لاغية اللي بنقرأ بها حفص، رواية حفص عن عاصم، وعند ورش لا تسمع فيها لاغية، وعند ابن كثير وابي عمرو لا يسمع فيها لاغية. ولاغية عندما تقول لا تسمع يبقى لاغية مفعول به منصوب، وإن قلت لا تسمع يبقى لاغية نائب فاعل مرفوع. أنا ما لي في القراءات، لكن الحاجة الخفيفة السريعة بتقال. كما قال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، دي في سورة مريم. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، ودي سورة الواقعة. لا لغو فيها ولا تأثيم، ودي سورة الطور. لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية، عين اسم جنس، أي فيها عيون جاريات أي سارحات تجري بغير أخدود، بلا شواطئ بلا ضفاف. يفجرونها ويشربون منها ويصرفونها كيف شاءوا، كما قال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ممكن معنى يفجرونها هنا زي الإنسان لما بيكون عنده الماء بيجري في النهر وبعدين يحوله ناحية الزرع حقه. ومن هذه العيون عين التسنيم والكافور والسلسبيل، وقد ذكر كل ذلك في القرآن. ففي سورة المطففين: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، نسأل الله من فضله. والكافور في سورة الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وفي ذات السورة قال بعدها: عينا فيها تسمى سلسبيلا. ناس كثير أخذوا اسم سلسبيل وجعلوه اسما لبناتهم، والتسنيم تسنيم وسلسبيل، باقي كافور. كافور غير كفور، في ناس كثير يمكن خايفين من حكاية التشابه ما بين كافورة وكفورة، فلا أكاد أعرفه. لكن تسنيم أو سلسبيل يغلب على الظن أنه كثير. كما قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، نسأل الله من فضله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. وهذه العيون والأنهار تجري في غير أخدود. قال ابن القيم في نونيته المشهورة: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. فيها سرر، السرر جمع سرير، وهي موضع الجلوس والاضجاع. فيها سرر مرفوعة عالية مرتفعة السمك كثيرة الفرش ناعمة الملمس عليها الحور العين، فهي مرفوعة مرتفعة حسا ومعنى. وذكر أن هذا الارتفاع يعني لا يمنع صاحبها أو لا يجهده، إنما هي تنزل ليجلس عليها صاحبها ويضجع ثم هي ترتفع، لذا هي مرفوعة. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، أقداح معدل الشراب، ونمارق مصفوفة. نمارق جمع نمرقة، أي وسائد ومرافق يتكئ عليها، مصفوفة أي مصفوف بعضها إلى بعض، فجمعت بين لذة الاتكاء إليها وجمال الصف وحسن الترتيب والهيئة والمنظر. بيحاول الناس في الدنيا يعملوا صور زي كده دلوقتي. وزرابي مبثوثة، زرابي أي وبسط جميلة فاخرة، سجاد مبثوثة مفرقة مبسوطة في المجالس ها هنا وها هنا لمن أراد الجلوس عليها، على شكلة المجالس العربي اللي بيعملوها السعودية والخليج. وزرابي مبثوثة، أسألك من فضلك. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه: ألا مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرب، وفاكهة كثيرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة في مقام أبدا، في حبرة ونضرة، في دور عالية سليمة بهية. قالوا: نحن المشمرون لها يا رسول الله. قال: قولوا إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. ثم ذكر الجهاد وحض عليه صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الجزء من السورة إثبات القيامة وأنها تغشى الناس بأهوالها وشدائدها، لقوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية. ثاني، تشريف الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في خطابه له وتنبيهه وأمته لعظيم يوم القيامة، لقوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية. ثلاثا، انقسام الناس في ذلك اليوم العصيب إلى فريقين: فريق وجوههم ذليلة، مصيرهم النار الحامية وما فيها من ألوان العذاب، نعوذ بالله، وفريق وجوههم ناعمة، مصيرهم الجنة وما فيها من أصناف النعيم، نسأل الله من فضله. لذلك جاءت الآيات بهذه المقارنة بين الترغيب والترهيب، وبدأت بالترهيب أولا لتناسب الحديث عن الغاشية: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، نعوذ بالله. ثم قال: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، نسأل الله من فضله. أربعة، ذل المعذبين وعملهم ونصبهم بجر السلاسل والخوض في النار، قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. خمسة، عمل الكفار وأهل البدع أعمالا كثيرة ونصبهم فيها، لكنها لا تنفعهم بل تكون هباء منثورة، لأنها لم تنبني على الإيمان ولا عرفت معنى التوحيد. ستة، الجمع للمعذبين بين اصطلاء النار الحامية وشراب الحميم وضعام الضريع المنتن المر الذي ينشب بالحلق ولا يسمن ولا يغني من جوع، نسأل الله العفو والعافية، لقوله تعالى: تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، نعوذ بالله تعالى. سبعة نعومة وجوه أهل الجنة لعظم ما هم فيه من النعيم المعنوي والحسي لقوله تعالى وجوه يومئذ ناعمة. ثمانية رضا المنعمين في الجنة عن سعيهم وما أعد لهم، هذا من أعظم النعيم المعنوي لقوله تعالى لسعيها راضية. تسعة علو الجنة ومنازلها ورفعة سرورها وفرشها لقوله تعالى في جنة عالية. عشرة سلامة أهل الجنة من المنغصات والمكدرات ومن سماع اللغو لقوله تعالى لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية. الحادي عشر عظم ما أعد لأهل الجنة من ألوان النعيم، فعيون جارية وسرر مرفوعة وأكواب موضوعة ووسائد مصفوفة وبسط مفرقة مبسوطة في المجالس قوله تعالى فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. نسأل الله من فضله. ثم قال الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بعدما ذكر عز وجل انقسام الناس يوم القيامة إلى أشقياء وسعداء وذكر حال ومآل كل منهم وما أعد له من الجزاء أتبع ذلك بالأمر بالتأمل والنظر في عظيم مخلوقاته الدالة على كمال قدرته وعظمته واستحقاقه للعبادة وحده وقدرته على بعث الناس وحسابهم. قوله جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل، الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتقريع للمكذبين بالبعث المنكرين للمعاد، أي أعموا فلا ينظرون نظر تأمل وتفكر إلى الإبل، هذه المخلوقات العجيبة التي بين أيديهم يركبونها ويحلبونها ويأكلون لحمها وينتفعون بأوبارها وجلودها وغير ذلك من منافعها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كيف خلقت على هذه الكيفية العظيمة من كبر الأجسام وقوتها وتركيبها الغريب العجيب مع لين انقيادها وشدة صبرها وتحملها وكثرة منافعها تحمل الركاب والأثقال ويستخرج بها الماء من الآبار تشرب ألبانها التي تعد من أنفع وأحسن الأغذية للجسم كما يستشفى بألبانها وأبوالها من الحمى ومن كثير من الأمراض المستعصية والجلدية وغيرها وتؤكل لحومها التي هي أنفع اللحوم وأجودها وأصحها لأنها لا تتغذى بالنجاسات ولا تأكلها مطلقا ولو ماتت جوعا وينتفع بوبرها وجلودها إلى غير ذلك من منافعها العظيمة وفوائدها الكثيرة، ولهذا خصها بالذكر من بين سائر بهيمة الأنعام. قال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. لك الحمد ولك الشكر يا الله، كما قال جل وعلا وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فتحمل الأثقال العظيمة، بل من قوة هذه الإبل أن الأثقال تحمل عليها وهي باركة ثم تقوم بحملها، وهذا من عناية الله عز وجل بالإنسان، حيث لا يمكنه الحمل عليها وهي قائمة لارتفاعها، فأعطاها الله عز وجل هذه القوة وأقدرها على القيام بحملها، كما أقدرها على قطع المسافات الطويلة وتحمل شدة الحر والظمأ وشدة البرد وظروف الحياة الصحراوية القاسية على اختلاف فصول السنة، ويقال إنها تصبر عن الماء وتتحمل العطش نحو 10 أيام في شدة الحر، وتدل صاحبها إذا تاه عن الطريق كما تدله إلى مورد الماء، وتفي بصاحبها إذا أحسن إليها، وتنتقم منه ولو بعد حين إذا أساء إليها، وتتحاشى في سيرها وطأ أي كائن حي مهما صغر حتى النملة فيما قيل. وقد ذكر أن رجلا كان يسير خلف جمله في الصحراء في آخر الليل، وكان مجموعة من اللصوص نائمين في وسط الطريق لعل أحدا يأتي فيأخذ ما معه، فأبصرهم الجمل وتنحى عنهم جانبا، أما صاحبه فاستمر في طريقه حتى وقع عليهم فقاموا وأخذوا جمله وما معه. ويقال إنها إذا فقدت فصيلها بين الإبل رجعت إلى آخر مكان درت فيه على ولدها وأرضعته فيه، ولا تكاد تخطئ ذلك غالبا، وهو كذلك إذا كان يستطيع المشي يبحث عنها في آخر مكان رضعها فيه، وتحزن وتصاب بحالة نفسية عندما يؤخذ وليدها أو يذبح أمامها جمل آخر، وتحس بمصدر الخطر على أهلها إذا أقبل وجهته، فتسرع في السير إن كانت في مسير، وتشنف آذانها وتمد عنقها، وتضطرب وتنهض إذا كانت باركة إنذارا لأهلها بالخطر. وأهل الإبل يعرفون من عجائب أحوالها الشيء الكثير، لكن مما يستغرب من الإبل مع ما ذكر عنها عدم ابتعادها عن السيارات في الطرقات العامة، بينما كثير من الحيوانات تبتعد عنها، فقد يكون هذا بسبب غرورها وكبريائها واعتدادها بقوتها أو غير ذلك. هذا، وللحديث عن الإبل مجال أوسع من ذلك إن شاء الله، ولو أردت أن تأخذ رسالة الدكتوراه في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فإنك تطيل فيها النظر وتطيل البحث، وفي الأخير ستجد على منصة المناقشة من يقول لك يا أستاذ لقد انتهى عهد الرسائل المطولة، فما بالك قد كتبت نحو 2 مجلدين في آية واحدة، ولو فعلت ربما لا يفي ذلك ولا يكفي. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، معطوف على الإبل، أي وينظرون إلى السماء كيف رفعها الله عز وجل فوقهم بلا عمد، كما قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال عز من قائل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وقال تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان. لازلنا في الحديث عن المجمل دون المفصل. وإلى الجبال كيف نصبت، أي وانظرون إلى الجبال كيف نصبت، أي كيف جعلت منصوبة قائمة أمام أعينهم راسخة راسية في الأرض لئلا تميد بأهلها في وسط الماء المحيط بها من كل جانب. قال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، كذا قال وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، مع ما أودع الله فيها من المنافع من المعادن وغيرها، عندنا مناجم ذهب في الجبال في مصر، وقد ذكر بعض أهل العلم أن ما نشاهده من الجبال فوق سطح الأرض هو مقدار ثلثها فقط، وثلثاها راسخة في الأرض، وتلك حقيقة علمية أشار إليها القرآن بقوله تعالى: والجبال أوتادا، والوتد ثلثه يظهر فوق الأرض وثلثاه داخل الأرض. وإلى الأرض كيف سطحت، أي وانظرون إلى الأرض كيف سطحت، أي كيف بسطت ومدت ومحدت وفرشت، فجعلت مسطحة يسهل العيش والبناء عليها وزراعتها والاستفادة من خيراتها، مع أنها في الأصل كروية الشكل. قال تعالى: والأرض فرشناها فنعم الماهدون، كما قال عز وجل: والله جعل لكم الأرض بساطا، وقال: والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فوجه الله عز وجل العرب إلى النظر والتأمل في آيات الله الكونية التي بين أيديهم ويشاهدونها، الإبل التي يركبونها ويحملون عليها أثقالهم ويحلبونها ويأكلون لحومها وينتفعون بأوبارها وجلودها وإلى غير ذلك من منافعها، وإلى السماء التي فوقهم، وإلى الجبال المنصوبة أمام أعينهم، وإلى الأرض التي يعيشون عليها ويسيرون وينتفعون بخيراتها، وهذا أدعى لقبولهم وأقوى في قيام الحجة عليهم. وكان شريح القاضي رحمه الله يقول لأصحابه: خرجوا بنا ننظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقد ذكرت لكم مرة أنني كنت في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام أخرج خارج المدينة، يعني بعد جبل أحد بيسير، فأجد المراعي ونذهب لنشرب ألبان الإبل، كنت أتعالج بذلك من فيروس سي الكبدي، فوقفت أنتظر الرجل يحلب، وإذا بالإبل بجواري والجبال تحيط بالمدينة من حولي والسماء صافية من فوقي والأرض تحت قدمي، فتذكرت هذه الآية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. لوحة كاملة مكتملة يراها البسيط الأعرابي والأستاذ والشيخ، فضلا عما في هذه الآيات من معاني كالتي يستفيد منها الأعرابي البسيط الذي يركب راحلته ويقول: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحور ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير. والعالم اللي يقرأ عشرات الأبحاث في مثل قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فضلا عمن يقرأ عن السماء والأرض والجبال، أوه والإعجاز العلمي الموجود في كل آية. ولما تقرأ الجبال في القرآن الكريم، كتاب جميل وكبير للدكتور زغلول النجار، وكنت قد كتبت في كتابي عن الإعجاز العلمي في القرآن الذي لم يخرج إلى النور بعد، يعني نحو من كتاب عن رفع السماء بغير عمد، كما قال الله بغير قال سبحانه وتعالى إيه الآية، الآية في كذا سورة من القرآن: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، واحدة منها في سورة الرعد. طيب، لأن احنا وصلنا إلى خط النهاية، يعني تجاوزنا وقت الساعة وبنختم. وهذا بخلاف ما لو وجهت أنظارهم لما لم يكن مشاهدا لهم ولا معلوما مما جد من المخترعات والمصنوعات من السيارات، طائرات، وانتقال الأصوات بواسطة الآلات، وغير ذلك مما هو داخل تحت قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. وعن أبي تميمة عن رجل من قومه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم، وأتاه رجل فقال: أنت رسول الله؟ أو قال أنت محمد؟ فقال نعم. قال إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى الله عز وجل وحده، من إذا كان بك ضر دعوته كشفه عنك، ومن إذا أصابك عام سنة دعوته أنبت لك. عام سنة يعني هي الجدب يعني، دعوته أنبت لك، ومن إذا كنت في أرض قفر فأضللت فدعوته رد عليك. وعن أنس رضي الله عنه قال كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد إنه أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع عليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. فذكر إنما أنت مذكر، أي ذكر الناس يا محمد، أي عظهم بما أنزل الله إليك من الكتاب والحكمة، كما قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر إنما أنت مذكر، إنما أداة حصر، والحصر إثبات الحكم للمذكور، إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، أي ما أنت إلا مذكر فقط، كما قال تعالى إن أنت إلا نذير، وكذا قال وما على الرسول إلا البلاغ، وقال تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم وبلغ البلاغ المبين حتى أتاه من ربه اليقين، وكان يردد صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. لست عليه بمسيطر، أي لست يا محمد على الناس بمتسلط جبار تكرههم على الإيمان، كما قال تعالى وما أنت عليهم بجبار، وقال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أو حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ثم قرأ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فمهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم سيدهم وأفضلهم هي التذكير وتبليغ الدعوة فقط، وهكذا مهمة الدعاة إلى الله والمصلحين والمربين، أما هداية القلوب فهي بيد علام الغيوب. وفي هذا تسلية له صلى الله عليه وسلم، وهي تسلية للدعاة والمصلحين من أمته، لأنه إذا كان صلى الله عليه وسلم تمرد عليه من تمرد من قومه بل من قرابته، وقال الله عز وجل له لست عليهم بمسيطر، مع أنه مرسل من عند الله عز وجل مؤيد بالوحي، فتمرد كثير من الناس على الدعاة، فتمرد كثير من الناس على الدعاة من باب أولى وأحرى. إلا من تولى وكفر، الاستثناء منقطع، أي لكن من أعرض عن اتباع الحق والعمل به ببدنه وجوارحه وكفر، أي وجحده بقلبه ولسانه، كما قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فيعذبه الله العذاب الأكبر، وهو عذاب الآخرة في النار، كما قال تعالى والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، قال تعالى والعذاب الآخرة أشق، وقال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صلى الله عليه وسلم. عن أبي همامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. ثم قال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. في هذا وعد لمن آمن ووعيد لمن كفر، كما أن فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم تجاه من تولى وكفر من قومه. قرأ أبو جعفر بتشديد الياء إيابهم، إن إلينا إيابهم، إيابهم. قرأ الباقون بتخفيفها إن إلينا إيابهم، أي إلينا رجوعهم ومآبهم ومصيرهم، وعلينا طريقهم، ونحن لهم بالمرصاد، كما قال تعالى إن ربك لبالمرصاد. ثم إن علينا حسابهم، ثم إن علينا محاسبتهم على أعمالهم ومجازاتهم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لكن المؤمنين يحاسبون حسابا يسيرا، كما قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. سأل الله من فضله. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدني الله المؤمن يوم القيامة فيقرره بذنوبه، فيقول أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول نعم ربي، فيقول الله عز وجل أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يا رب اللهم لنا ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا. وأما الكافرون فيحاسبون حسابا عسيرا، كما قال تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. الآيات في سورة الحاقة، فتحصى عليهم أعمالهم ويناقشون عنها أمام الملأ على رؤوس الأشهاد، ويقال ألا لعنة الله على الظالمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها من نوقش الحساب هلك، وفي رواية عذب. ومن فوائد السورة وأحكامها: واحد، الحث على النظر والتأمل في آيات الله ومخلوقاته العظيمة والإنكار على من يغفل عن ذلك لقوله تعالى أفلا ينظرون. ثاني، عظم آيات الله عز وجل، تمام قدرته في خلق الإبل ورفع السماء ونصب الجبال وسطح الأرض. ثلاثة، مخاطبة الناس بما يعرفون، فقد وجه الله العرب للنظر فيما بين أيديهم من المخلوقات إقامة للحجة عليهم، إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أربعة، أن مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام والواجب عليه وعلى أتباعه التذكير وهداية الناس بيد الله عز وجل، وهداية الناس بيد الله عز وجل لقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر. خمسة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمسلط على الناس يلزمهم الهداية لقوله تعالى لست عليهم بمسيطر. ستة، الوعيد لمن تولى وكفر بالعذاب الأكبر يوم القيامة الذي هو عذاب النار لقوله تعالى إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. سبعة، أن مرجع الخلائق كلهم ومصيرهم إلى الله عز وجل وعليه حسابهم ومجازاتهم على أعمالهم لقوله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والحمد لله رب العالمين. انتهت سورة الغاشية بتمامها مجملة من خلال تفسير عون الرحمن، عون الرحمن في تفسير القرآن. وهكذا صدرت السورة بهذا الدرس، ولي عودة معها إن شاء الله تعالى إجمالا وتفصيلا لتكتمل المعلومة ولتتم الفائدة بإذن الله تبارك وتعالى. أطلت عليكم لا بأس، هو مجلس علم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا جميعا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل من سلم، وآمين لكل من دعا. وبنأنس بكم وبالشيخ علي الذي قال جاء معتذرا وأنسنا بوجوده في بقية المحاضرة. هو طبعا ما كان إلا في مجلس علم آخر، ونسأل الله أن يوفقه وأن يسدده. وبارك الله في كل من حضر، ويغفر الله لمن تخلف ومعه عذره، ويعفو عمن تخلف بلا عذر. نسأل الله أن يعفو عنا جميعا، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا، ونسأله حسن الخاتمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.